مساء الخير على صديقنا العزيز. في البداية اسمحوا لي أتقدم بخالص العزاء لأسر شهدائنا الأبطال عبدالله رمضان عشري وإسلام إبراهيم عبد الرازق اللي استشهدوا برصاص الغدر الصهيوني أثناء أداء خدمتهم في حماية الحدود المصرية، عشان ينضموا لقائمة طويلة من شهداء مصر اللي رووا دمهم تراب بلدهم وضحوا بنفسهم في مواجهة عدونا الأول إسرائيل. والحقيقة أنه قبل أي كلام في السياسة وقبل حتى ما نشرح اللي حصل وتفاصيل الاشتباك، لازم الأول نعظم شهدائنا بأننا نتكلم عنهم ونحكي قصصهم. خلونا نبدأ بشهيدنا الأول عبد الله، شاب عمره 22 سنة من قرية بسيطة اسمها العجميين في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حاصل على شهادة تعليم متوسط بدرجة دبلوم. هو كبير إخواته، عنده أخين وأخت، وده اللي خلاه يشتغل نقاش عشان يساعد والده في المصاريف. بدأ خدمته العسكرية في شهر 9/2022 في سلاح حرس الحدود، وكان المفروض تنتهي في شهر 9 اللي جاي عشان يرجع يتجوز خطيبته اللي مستنياه. في بداية جيشه خدم في سرية 4 ساحل 10 في البحر المتوسط، ودي آخر نقطة في البر وأول نقطة في البحر. بعدها خدم في سرية 2 المعروفة باسم غزال. في فبراير اللي فات نجا عبدالله وزملائه من الموت لما كان بيتناوب حراسة أحد النقاط الحدودية، وحصل قصف إسرائيلي عنيف على معبر رفح. وفي وقت استشهاده كان بيخدم في السرية نمر في الفوج الأول لحرس الحدود، أقرب نقطة لمعبر رفح اللي الصهاينة محتلينه دلوقتي من الجانب الفلسطيني وقواتهم متمركزة فيه على طول الشريط الحدودي المعروف باسم محور فيلادلفيا. عبدالله نزل آخر أجازة ليه يوم الجمعة 24 مايو عشان يودع أسرته وخطيبته، لأنه بعد 3 أيام بس كان في أول برج على خط الحدود المعروف باسم رعد 14 لما حصل الاشتباك مع قوات الاحتلال واللي أسفر عن استشهاد عبدالله، عشان ينقل جثمانه لمستشفى العريش العسكري ويتلقى أهله اتصال من أحد زملائه يبلغهم بالخبر قبل ما يتصل بيهم قائد الكتيبة ويأكد الخبر بشكل رسمي. وفي منتصف ليلة الثلاثة اتحرك الجثمان من العريش في سيارة إسعاف عشان يوصل قرية العجميين وهو ملفوف بعلم مصر الساعة 6 صباحاً رفقة رائد بالجيش. حضر الجنازة الشعبية اللي شارك فيها آلاف من أبناء القرية وسط هتافات لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله وبكاء والدته وهي بتودعه. بعد ساعات من توديع المصريين للشهيد عبد الله، اكتشفوا ان في شهيد تاني هو اسلام ابراهيم عبد الرازق، عمره 22 سنه وبرضه من احدى قرى محافظه الفيوم، حاصل على دبلوم تجاره وبعدها سافر القاهره عشان يشتغل فطاطري في احد المطاعم قبل ما يلتحق بالجيش في ديسمبر 2022، وكان المفروض تنتهي خدمته في ديسمبر الجاي. خدم في السلاح المشاة بكتيبة تابعة للجيش التاني الميداني مقرها محافظة الإسماعيلية، ووقت بداية حرب غزة كان بيخدم في قطاع الشيخ زويد، وبعدين انتقل مع زملائه الرفح عشان يدعموا القوات الموجودة هناك. مهمة الكتيبة بتاعته كانت تقتصر على تأمين السور الداخلي العازل مع قطاع غزة على بعد 100 متر بس من الحدود اللي كان بيتولى مسؤوليتها سلاح حرس الحدود. بعد إصابته في الاشتباكات تم نقله لمستشفى العريش العسكري في حالة خطيرة للغاية، ولأنه والده شغال في السعودية ووالدته ربت منزل فهي اللي تلقت خبر استشهاده لما اتصل بيها قائد كتبته في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاث، وقال لها أنه هينقل لمستشفى الجلاء في الإسماعيلية ومنها لقريته في الفيوم. وفعلا في مساء نفس اليوم انطلقت جنازة شعبية مهيبة في قرية صنهور الإبلية، شارك فيها آلاف من أبناء القرية وشهدت حضور مقدم من الجيش، وهتف المشيعين تسقط تسقط إسرائيل. قصة إسلام ما تختلفش كتير عن قصة عبد الله، نفس السن ونفس المحافظة، والاتنين حاصلين على مؤهل تعليم متوسط واشتغلوا في حرف بسيطة عشان يساعدوا أهليهم، ولما بلدهم طلبتهم ما تأخروش في الدفاع عنها، ووقت الجد رفعوا سلاحهم في وجه العدو وما خافوش من الموت وقدموا أرواحهم فداء لمصر. إزاي السيسي بعد ما عبد الله وإسلام والتمن اللي هيقبضوا في المقابل؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. مساء يوم الاثنين 27 مايو بدأت الصحف العبرية تنشر أخبار عن اشتباك مسلح وتبادل لإطلاق النار مع الجيش المصري قرب معبر رفح. لازم ناخد بالنا ان ده حصل بعد ساعات قليلة من محركة الخيام اللي ارتكبها جيش الاحتلال في حق النازحين الفلسطينيين بمدينة رفح، وتحديدا في منطقة ادعى الصهاينة انها آمنة، ومن ثم توجه ليها كتير من العائلات والنساء والاطفال. الصور والمشاهد اللي ظهرت من المجزرة كانت قاسية جدا، وبخلاف انها اسفرت عن استشهاد واصابة مئات المدنيين، فهي كمان تسببت في خروج مستشفيات رفح وخدمات زي الإطفاء والإسعاف عن الخدمة، وده اللي دفع رئيس بلدية رفح والسلطات المحلية الفلسطينية لطلب المساعدة من الجارة مصر اللي بتفصل بينها وبين موقع القصف مئات الأمتار. الطرف الفلسطيني طلب مساعدة في إطفاء الحرايق وإسعاف المصابين، خاصة مع سهولة نقلهم لمستشفى العريش، لكن نظام السيسي التزم الصمت التام واكتفى ببيان إدانة في صباح اليوم التالي، وده اللي خلى الناس تقارن تصرف السيسي مع تل أبيب قبل كام سنة لما أرسل مروحيتين للمشاركة في إطفاء الحرائق في الأراضي المحتلة، وده اللي خلى نتنياهو وقتها يشكر صديق السيسي. هل عبدالله وزمايله شافوا المجازر دي وأغضبهم خزلان قادتهم فتحركوا بدافع الحماسة والانتقام ضد جيش الاحتلال؟ خلونا نقول إن حساب الشهيد عبدالله على فيسبوك بيوضح إنه كان شايف معاناة أهالي غزة طول الوقت ومتعاطف مع الفلسطينيين زي شعور كل المصريين، والدليل انه اخر بوست كتبه كان دعاء بيقول فيه يا رب هدوء تام في غزة، وقبله بوست تاني كتب فيه ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على قربك يا غزة لمحزنون، غزة في كرب والعالم اصم ابكم اعمى. الحقيقة انه في بعض المؤشرات اللي ممكن تعزز فرضية التصرف الفردي، زي مثلا كلام إذاعة جيش الاحتلال عن نية تل أبيب مشاركة تسجيل واضح للحادثة مع القاهرة، وبحسب كلامهم فالتسجيل بيظهر جندي مصري واحد وهو بيطلق النار تجاه جنودهم أثناء وقوفه على نقطة مرتفعة قرب محور فيلادلفيا، بعد ما راقب الجنود من مسافة 200 متر، وبعدها جنود اللواء 401 مدرع ردوا بإطلاق النار وقتلوا الجندي المصري. لكن في المقابل وسائل إعلام عبرية نشرت بعد كده رواية مختلفة خالص بتقول فيها أن جنود مصريين مش جندي واحد بس أطلقوا النار على شاحنة إسرائيلية اقتربت من الحدود المصرية بشكل غير طبيعي، وأن ده تسبب في حدوث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل جندي مصري وإصابة جندي آخر، وده اللي ممكن يكون أقرب للتصديق، خاصة بعد استشهاد إسلام عبد الرازق اللي مفيش ذكر ليه في الرواية الأولى. خلينا أقولك أن المصادر العبرية كلها قالت أن ما سقطش أي قتلى أو جرحى من الطرف الإسرائيلي، وده اللي أكده جيش الاحتلال في بيانه اللي أعلن فيه فتح تحقيق مستقل في الحادث وتواصله مع المسؤولين المصريين بخصوص اللي حصل، في حين نشرت قناة الشرق السعودية رواية تانية نقلا عن مسؤولين مصريين بيقولوا إن اللي حصل هو إن جنود الاحتلال حاولوا عبور موقع قريب من معبر رفح، وإن جندي مصري من المكلفين بحراسة أحد أبراج المراقبة أطلق أعيرة نارية تحذيرية في اتجاههم وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بيها قبل ما دبابة إسرائيلية تطلق قذيفة على الجندي المصري وتقتله في برج المراقبة، وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين واللي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين، وانتهى بانسحاب قوات الاحتلال، ومن ثم بدأ التواصل بين القاهرة وتل أبيب بخصوص الحادث. الرواية دي اتفق معها الخبير العسكري سمير راغب اللي قال إن الاشتباك ده مختلف تماماً عن عملية محمد صلاح اللي كانت حادث فردي، واعتبر ان اقتراب المركبة الاسرائيلية من الجنود المصريين بشكل خطير يديهم الحق في اطلاق النار عليها وفقا لقواعد الاشتباك. طبعا المتحدث العسكري بتاعنا العقيد غريب عبد الحافظ اكتفى من كل ده ببيان مقتضب جدا اعلن فيه فتح تحقيق حوالين حادث اطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي في رفح، مما ادى لاستشهاد احد العناصر المكلفة بالتأمين. ولادنا اللي بيضحوا بحياتهم هم بيحموا حدود البلد بقى اسمهم عناصر مكلفة بالتأمين بدون حتى ما نقول أسماءهم أو رتبهم، بل كمان بنتجاهل العدو اللي قتلهم وبنرفض الإشارة ليه. بعدها طلع مصدر عسكري ينفي للقاهرة الإخبارية ارتقاء شهيد تاني في الاشتباك، رغم إن المصريين كلهم شافوا بث مباشر لجنازة الشهيد إسلام، وزي ما قلنا الشهيدين اتحرموا من إقامة جنازة عسكرية تليق بتضحيتهم الكبيرة في تكرار للي حصل مع الشهيد محمد صلاح، رغم أننا عملنا مئات الجنازات العسكرية لضباط وجنود ماتوا في مواجهات مع الجماعات المسلحة في سيناء، والسيسي نفسه حضر بعضها لما كان محتاج يستغل دمائهم ويوظفها سياسيا.
يا ريتني كنت انا يا اخي. والله العظيم
كلنا فداك
والله يا ريتني كنت انا.
خلينا نفتكر كمان ان السيسي عمل جنازه عسكريه لرئيس فاسد وحرامي بحكم محكمه وهو حسني مبارك، بل كمان عمل جنازات عسكريه لشخصيات مدنيه زي رئيس الوزراء الاسبق عبد العزيز حجازي والشاعر عبد الرحمن الابنودي والنائب العام الأسبق هشام بركات وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق بطرس غالي وعالم الكيمياء أحمد زويل. ومحدش معترض على أن أغلب الشخصيات دي تستحق تنال تكريم رسمي بشكل يليق باللي قدمته، لكن الأصل في الجنازات العسكرية أنها بتقام للشهداء من الضباط والجنود اللي ارتقوا أثناء أدائهم للواجب الوطني، وبالتالي فهي حق أصيل للمجندين عبدالله رمضان وإسلام عبد الرازق اللي استشهدوا بنيران العدو الإسرائيلي وهم بيحموا حدود البلد. الأغرب من كل ده بقى هو كلام الخبير الاستراتيجي سمير فرج اللي السيسي قال قبل كده إنه أستاذه وإنه تعلم منه طريقة حل المشاكل. سيادة اللي هو قال إن اللي حصل ده مجرد حادث حدودي عادي وملوش أي تأثير على اتفاقية السلام ولا العلاقات المصرية الإسرائيلية، وياريته حتى سكت عن كده. ده قال كمان إن العقوبات المتوقعة على إسرائيل هتكون تقديم اعتذار ودفع الدية ويمكن توصل لتمويل ترميم المعابد اليهودية في القاهرة.
أول حاجة بيبقى في اعتذار، هناك في تقديم دية، في حاجات كتيرة خاصة بالاتفاق.
تقدير دية بمعنى إيه يا سيادة اللواء؟ دي نقطة مهمة.
يعني قد تكون فلوس، قد تكون أعمال بتتم، قد تكون مثلا تطوير معبد في القاهرة يهودي.
هل سمير فرج بيقول الكلام ده من عنده؟ الحقيقة لا. صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول عسكري مصري أن القاهرة وتل أبيب اتفقوا خلاص على المضي قدماً في علاقتهم، وجعل قضية مقتل الجندي المصري بنيران إسرائيل تموت بسلام، وأن السيسي مش هياخد أي خطوات تصعيدية ضد إسرائيل لأنه شايف أن اللي حصل حدث بسيط ملوش أي أهمية سياسية. في نفس الوقت صدرت التعليمات لوسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة بتجاهل الحادث تماماً، وأن التغطية تقتصر بس على نقل البيانات الرسمية، وده اللي حصل فعلا، لدرجة أن صحيفة الأهرام الحكومية ما نشرتش الخبر من أساسه وباقي الجرايد نشرت خبر موحد من 34 كلمة بس، في حين نشرت القاهرة الإخبارية رواية غريبة جدا نقلا عن مصدر أمني بيقول أنه كان في اشتباك بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية قرب الحدود، وأن عنصر التأمين المصري خد إجراءات الحماية وتعامل مع مصدر النيران. يعني إسرائيل بتعترف إن هي اللي قتلت الجنود المصريين، والقاهرة الإخبارية عايزة تقول إننا مش عارفين مصدر النيران جا منين. وطبعاً طلعت العناصر المكلفة بالتطبيل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات تبرر استخدام كلمات زي عنصر التأمين، وتقول لنا الكلام بتاع هو أنتوا عايزين تورطونا في حرب، مع إن محدش طلب إننا ندخل حرب ولا حاجة، بس أنت مستني إيه بعد قتل جنودك عشان تاخد خطوات تصعيدية؟ يعني سحب سفير، وقف تعاون أمني واقتصادي، أو حتى التهديد بالانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد اللي ما عادش ليها معنى أصلاً في ظل العربدة الإسرائيلية اللي على حدودك، واللي بدأت باحتلال معبر رفح من الطرف الفلسطيني بالإضافة للشريط الحدود الفاصل المعروف بمحور فيلادلفيا، قبل ما تبدأ مباشرة في تدمير المباني المحيطة بالمعبر وتشييد طريق لوجيستي جديد بيوصل من معبر رفح لمعبر كرم أبو سالم على بعد 300 متر بس من الحدود المصرية، بهدف تعزيز تواجدها العسكري على المنطقة الفاصلة بين غزة ومصر اللي إسرائيل بتزعم إن المقاومة الفلسطينية بتستخدمها في نقل السلاح، ومن ثم تعزيز قدراتها العسكرية. خلونا نفتكر إن لما جنود مصريين نفذوا عمليات ضد الصهاينة إسرائيل مسكتتش. سليمان خاطر اللي كان بيؤدي خدمته في جنوب سيناء لما فتح النار على مجموعة من الإسرائيليين حاولوا تخطي نقطة حراسته رغم تحذيراته خضع لمحاكمة عسكرية واتحكم عليه بالسجن المؤبد قبل ما يموت في السجن الحربي ويتقال انه انتحر. أيمن حسن لما عدى الحدود وانتقم من واقعة إساءة جنود إسرائيليين لعلم مصر اتقبض عليه ونال حكم بالسجن المؤبد 12 سنة قضى منهم 10 سنين. وأخيرا محمد صلاح اللي تخطى الحدود وقتل 3 جنود إسرائيليين قبل ما يرتقي شهيد، منع الأمن أسرته من إقامة عزاء وأجبروهم إن الدفن يكون سراً وبسرعة، وقبلها احتجزوا عدد من أفراد الأسرة للتحقيق معاهم، وافق النظام السيسي على السماح لفريق محققين إسرائيلي أنه يعمل من داخل الأراضي المصرية. في المقابل بقى، هل السيسي هيطلب معاقبة الجنود الصهاينة اللي قتلوا ولادنا؟ ولا زي ما قال اللي هو سمير فرج، فالسيسي هيكتفي بالاعتذار وهيقبض الدية اللي ممكن أصلاً تكون تمويل لترميم معابد يهودية؟ في النهاية اسمحوا لي أختم بأبيات شعر للشاعر فؤاد حداد، اللي رغم أنه قالها في رثاء محمد عبيد أحد الأبطال المجهولين في ثورة عرابي، لكننا دايماً بنفتكرها مع كل شهيد يقدم روحه فداء الوطن. بيقول فيها: الملحمة أخلد من التماثيل، كان حي ماله في الشجاعة مثيل، كان جسم في تراب الوطن مسواه، كان قلب كل المؤمنين جواه. عظم شهيدك، كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه، قول كل حرف في اسمه وتهجاه. ربنا يرحم كل شهدائنا في مصر وفلسطين. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة، في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.